بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله كلمة التوحيد؟ وهل من قال لا إله إلا الله فقط دون أن يعمل يدخل الجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على من أتى بالتوحيد ومات عليه دخل الجنة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. ومنها حديث عبادة من الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وما هو حديث في هذا كثيرة تدل على أن من قال لا إله إلا الله صادقا موحدا يتضمن كلامه براءته من الشرك وإيمانه بأن الله مستحق العبادة فإنه يدخل الجنة، ويكون من المسلمين مع الإيمان بشهادة بأن محمد رسول الله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بلغه ذاك الوقت. ثم يطالب بعد ذلك بشرائع الإسلام، فإذا أدرك الصلاة وجب عليه أن يصلي، وهكذا الزكاة، هكذا الصيام، هكذا الحج. وإن مات بالحال بعد التوحيد دخل الجنة، لو أسلم ومات بالحال دخل الجنة لأنه ما أدرك العمل ولا فعل شيء من السيئات، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تتم ما كان قبلها. فإن عاش حتى أدرك الصلاة لزمته الصلاة، فإن أبى وجحدها كفر، وإن لم يصلي كفر. وهكذا إذا أدرك الزكاة يجب عليه الزكاة، فإن أبى صار عاصيا يستحق دخول النار. وهكذا إذا أدرك الصيام ولم يصم صار عاصيا يستحق دخول النار إلا أن يعفو الله عنه. وهكذا إذا زنى أو سرق أو ما أشبه ذلك صار عاصيا يستحق دخول النار إلا يعفو الله عنه، وصار تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود أنه متى دخل في الإسلام ووحد الله وتبرأ من الشرك كله وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله يكون مسلما، ثم يطالب بحقوق الإسلام من صلاة وغيرها وترك المعاصي. فإن ترك المعاصي وأدى الحقوق تم إسلامه إيمان، وإن مات في الحال قبل أن يدرك شيء من الأعمال فله الجنة، لأن إسلامه جب ما قبله من الشرور. فإن عاش فباشر بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده، وإن شاء أدب على قدر المعاصي التي مات عليها، كما تقدم في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا بيجمع المسلمين، بيجمع أهل السنة والجماعة. والعاصي تحت المشيئة لا يكفر خلاف الخوارج، ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، لا، بل تحت مشيئة الله. إذا مات على الزنا، على السرقة، على عقوق الوالدين، على شرب المسكر، على أكل الربا، لكن لم يستحلها، يرى أنها معاصي غير مستحيل، ولكن غلبه الهوى والشيطان كله يعرف أنها معاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها. بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يخلد في النار إلا الكفرة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي إذا مات على المعصية يخلد في النار، وتقول الخوارج أنه يكفر، وقولهم باطل عند أهل السنة والجماعة، من أبطل الباطل. والآية الكريمة ترد عليهم، ويقوله سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربهن ولا يسبغ السائل حين يسبغهن، فما الوعيد والتحذير يعني ليس مؤمن الايمان الكامل، عنده نقص في ايمانه، وليس معناه انه كافر، لان الايات يصدق بعضها بعضا والاحاديث يصدق بعضها بعضا، وكتاب الله لا يكذب بعضه بعضا، والسنه لا تخالف القران، فوجب ان تفسر النصوص بالنصوص، يفسر النص ان يفسر النص بالنص، فقول لا يزني الزاني حين يزنون يعني الايمان الواجب الكامل، لو كان عنده ايمان كامل ما سمع، ما كان عنده نقص، فلهذا وقع في الزنا وقع في الخمر لنقص ايمانه، ليس معنى انه كافر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر في حق الزاني ان يحد، يقام عليه الحد، ويكون الحد كفاره له، وصاحب الخمر كذلك يقام عليه الحد والحد كفاره له، واذا مات الزاني على الزنا بعد الحد دخل الجنه صار الحد كفاره له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في عباده في الصالحين لما ذكر المعاصي قال فمن ادركه الله في الدنيا يعني بالحدود الشرعيه كان كفاره له، ومن اجله الله الاخره فامره الى الله، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاهل السنه وجماعه يقولون ان صاحب المعاصي تحت المشيئه، اذا كانت معصيه دون الشرك ولم يستحلها فهو تحت المشيئه، كالزاني وشارب الخمر واكل الربا والعقل والديه ونحو ذلك. اما من استحل المعاصي استحل الزنا قال الزنا حلال تقام عليه حجه، فاذا بين له الدليل اصر على الزنا حلال كفر، صار كفر اكبر. وهذا من هكذا من يقول الخمر حلال ويبين له الدليل ويصر يكون كافرا، وهكذا من يقول السرقه حلال او الربا حلال يبين لها ادله فاذا اصر على ان الربا كل حلال كفر، وهكذا من قال عقل الوالدين حلال يبين لها الامر فاذا اصر بعد الأدلة كفر، وهكذا من يقول إن اللواط حلال، وهكذا من استحل المعاصي المعروفة من الدين بالضرورة استحلها وبيله الدليل وأصر كفر. أما من مات على المعصية ويعرف أنها معصية ما أسهل لم يستحلها، يعرف أنها عاصي مات وهو زاني مات وهو شارب الخمر مات وهو يرابي ويعرف أنه معاصي مات تحت مشيئة إن شاء ربنا غفر له لأعماله الصالحة وتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص في النار يخرجهم الله من النار. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها، ثم يخرجهم الله من النار وقد امتحش وقد احترق، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. تواترت بهذا الأحد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة، ولا يبقى في النار مخلدا إلا الكفرة، نسأل الله العافية. أما العصاة لا، قد يبقى فيها قد يطول تطول إقامته ويسمى خلود، لكن خلود مؤقت ينتهي، فإذا تمت المدة التي قدرها الله عليه يخرج من النار وصار إلى الجنة لتوحيده وإسلامه. والتوحيد له شروط ذكرها بعض أهل العلم وهي سبعة، قال بعضهم ثمانية، جمعها بعضهم في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفرا منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. فإذا فهمها طالب العلم وأتقنها وأداها كان هذا كمال التوحيد وإيمان، وإن كان عامي لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرع من الشرك وآمن بالله وحده كفى، وإن لم يعرف الشروط، من تبرع من الشرك وتبرع من الكفر واعتقد بطلانه وآمن بالله وحده كفى. فقل علم يعني يعلم أن الله جل وهو المستحق العبادة، والمعنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله. يقين يقول عن يقين مبشك يوحد الله عن يقين، وإخلاص يعني ما أشرك بالله غيره بل أخلص لله، مع الصدق خلاف المنافقين يقولونها وكاذبون المنافقون، هذا كافر إذا قالها ظاهرا ويكذبها الباطن هذا كافر، مع المحبة مع محبة الله ومحبة التوحيد يعني ما يحب الله كافر، أو يكره التوحيد يكره الإيمان كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هكذا القبول، يقبل الدين يقبل الحق ينقاد له. أما إذا رمد الحق ولم يقبله ولم يقعد الحق بل أباه ولم يقبل يوحد الله ولم يترك الشر يكون كافر. ولا بد من الكفران مما يعبد من دون الله كما قال فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني يكفر بعبادة غير الله يعني ينكرها، يعتقد بطلان عبادة غير الله وينكرها يتبرأ منها. هذا بعد قول الشاعر وزيد ثابتها كفرا منك بما سوى لله من الاشياء قد وليها. فالمقصود ان المؤمن يعلم الحق ويعتقده ويصدق في ذلك ويتبرأ من الشرك واهله وينقاد للحق ويطمئن اليه ويحب الله ورسوله، هكذا المؤمن ولو ما عرف الشروط متى قبل الحق وانقاد لتوحيد الله واخلص لله واحب الله وانقاد لشرعه ولم يكن كاذبا كالمنافقين صار ايمانه صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا على هذه الاباحه. سمعت الشيخ فضيله الشيخ، هذا السائل عبد العزيز من الرياض يقول كثير من الناس هداهم الله يذهبون في رمضان للمساجد البعيده عن بيوتهم لاداء صلاه التراويح طلبا لحسن الصوت في بعض الائمه، ولكن المشكله يا سماحه الشيخ هم بانهم يذهبون متاخرين جدا، فنراهم قد تفوتهم صلاه العشاء فيقضون جماعات في اخر المسجد، هل من كلمه لهؤلاء سماحه الشيخ؟
نعم، نصيحتي للجميع ان يتقوا الله وان يحرصوا على اداء الفريضه، واذا ذهب بعد الفريضه او مبكرا حتى يدرك الفريضه الى شخص اخر يرى ان صوته احسن ويخشع لقراءته ويستفيد فلا باس ولو كان بعيدا عن بيته، لكن يحرص على أداء الفريضة لا تفوته الفريضة، إما يصليها في المساجد القريبة وإلا يبكر حتى يصلي مع ذاك الإمام الفريضة ولا يعرض نفسه لأن تفوته الفريضة، لأن الفريضة فرض عليه والتراويح مستحبة فلا يضيع الفرض من أجل المستحب، يجب أن يعتني بالفريضة حتى يؤديها مع أخوان المسلمين، وإذا أحب يصلي مع شخص آخر فليبكر يذهب قبل العشاء حتى يدرك الفريضة معه أو بعد العشاء يصل الفريضة فلا بس. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة وكنا عازمين إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أن نسافر إلى بلدنا، فأشار علينا أحد الإخوة أن نصلي العصر قصرا بعد صلاة الجمعة مباشرة، حيث أننا مسافرين مع أننا لم نجلس في مكة سوى 3 أيام، فهل كان هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك ماذا يجب علينا أن نعمل؟
جمع العصر إلى الجمعة لا لعنه له أصلا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، قد نص العلماء على أن لا يجوز، فالواجب قضاء الذي فعل لا يقضي العصر، الذي جمعها مع الجمعة الواجب على قضاء، إذا نبه قبل العصر يقضيها بعد العصر، وإذا نبه بعد ذلك يقضيها، لأنه جمعها في غير وقتها، يعني قدمها على وقتها، ولا نعلم لهذا، قال بعض الشافعية وبعض الناس أنه لا بأس لكن لا دليل على ذلك، والصواب أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وأن من جمعها مع الجمعة فعليه الإعلان.
حتى لو مضى بعد
ولو إذا علم متى علم قضاها متى علم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو محمد بمزيد يقول في هذا السؤال، أثناء فترة الشباب كان يفوتني البعض من الصلوات مثل العصر والفجر على سبيل المثال، والحمد لله الآن أقضي جميع الصلوات الخمس في المسجد وأصلي مع الجماعة وأحرص على أن لا يفوتني أي فرض، وأفكر كيف أقضي ما فاتني في فترة الشباب، هل ممكن أن أقضي مع كل فرض بما فاتني حتى ولو بين الأذان والإقامة؟ أرجو منكم بيان ذلك.
ليس عليك قضاء، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر ولا خلاص من الله إلا بالتوبة، ما دمت تبت من ذلك والحمد لله فلا قضاء عليك، التوبة تجب ما قبلها، لأن من ترك الصلاة كفر، فإذا تاب ورجع إلى الحق والهدى فليس عليه قضاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين أن يقضوا، والصحابة لم يمروا المرتدين أن يقضوا، لما أسلموا لم يأمروا من يقضوا ما فاتهم من صيام أو صلاة، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم صلاة التراويح في رمضان بالنسبة للرجل المنفرد في بيته، وما عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا؟
قيام رمضان سنة في المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كن يقوم رمضان مع إخوانه في المساجد أفضل، وإن صلى في بيته فلا حرج، وليس له حد محدود، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا أفضل، وإن صلى أكثر 20 والوتر 30 والوتر 40 والوتر ما في حرج الحمد لله، لكن أفضلها هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يسلم من كل 2 والوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، سواء صلىها في أول الليل في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل أو فرقها، صلى بعضها في أوله وبعضها في وسطه أو بعضها في أوله وبعضها في آخره، كل هذا لا حرج فيه. وهكذا في المساجد يصلوها جميعا في أول الليل أو صلوها في آخر الليل أو بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل، كل هذا بحمد الله لا حرج فيه، على الأمر موسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرط شيئا، قال: من قام رمضان ولما دخلت العشر أحياها كلها عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، إذا أحيا العشر كلها في من أولها إلى آخرها هذا أفضل، وإذا استراح في بينها فلا بأس، وإذا صلى التراويح في أول الليل أو تبقوا على يصلوها في آخر الليل كل ذلك لا بأس، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أخوكم في البندر عبد الله يقول في هذا السؤال: ما هو تفسير الآية الكريمة يرونهم مثليهم رأي العين في سورة آل عمران، علما بأن الآية ذكرت في سورة التوبة؟ يقول: ما هو تفسير الآية الكريمة يرونهم مثليهم رأي العين، علما بأن ذلك ذكر في آية ثانية هي في سورة التوبة؟
سورة الأنفال، المقصود أن هذا يوم بدر، والله جل وعلا قضى بحكم العدل سبحانه وتعالى أن يقلله في أعينهم هؤلاء وهؤلاء، ويريكم إذا التقيتم في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله كان مفعولا، فلما تقاربوا صار كل واحد يرى صاحبه قليلا، لما تقاربوا والصحابة يرونهم قليلين والكفار يرون الصحابة قليلين، حتى يتمكن بعضهم منهم، حتى يعني يندفع بعضهم للبعض، حتى حكم الله بينهم وقتل الله صناديدهم ونصر المسلمين عليهم، وكانوا أول يرونهم مثليهم، قيل المسلمون يرون الكفار مثليهم، وقيل الكفار يرون المسلمين مثليهم، فلما دنا بعضهم من بعض واتصل بعضهم بعض صار كل واحد يرى خصمه أقل منه، حتى يقدم هذا على هذا وهذا على هذا، ويذريهم وإذا التقيتم قليلا ويقللهم يعني يقضي الله كما يقضي وإلى الله ترجع الأمور سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل تقليل هؤلاء في وجه هؤلاء وهؤلاء في وجه هؤلاء من أسباب الإقدام حتى يتحمل الجميع ونصر الله المسلمين وأذل الكافرين.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: ما هو القول الصحيح سماحة الشيخ في طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ هل هو واجب؟
الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، لأنه ليس هناك دليل واضح في وجود طواف العمرة، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا بالوداع، قال الحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت، وقال ابن عباس: أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر أهل البيت، ولم يأتي أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر الجعرانة لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة قضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز وأن لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عورتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذي خرجوا بعد العمرة مع إبلهم ومعنا مسافات بعيدة للرعي. المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل. ثم العمرة مشروعة دائما وتكرر في السنة، بل يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، أمرها واسع، ليس فيه تشديد.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أيمن صلاح أحمد من جمهورية مصر العربية، أسأل عن معنى هذا الحديث وعن مدى صحته: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم وهم في النار خالدون، وذكر منهم مسبل إزارة.
الحديث رواه مسلم الصحيح: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحذف ذلك. هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، ليسوا كفارا، بل من باب الوعيد والتحذير والترحيب. المسلم يدعى على كبيرة من الكبائر، والمنان في العطية، الله جل وعلا قال: لا تطيعوا صداقهم بالمن والأذى، والمنافق سلعت بالحذف كالذي، والله انها علي بكذا، والله اني شردت بكذا، والله انها سمت بكذا، وهو يخيب حتى ينافقها يمشيها ويأكل اموال الناس بالباطل. هذا وعيد شديد يدل على ان هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. وفي الحديث الاخر: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، شيخ زاني، شيخ شايب، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة مع كبار السن يكون أعظم من الزنا في الشباب، أكبر إثما. وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر، لأنه قد أعطاه الله الملك وغناه الله عن الكذب، فمن حاجة الكذب. وعين مستكبر مع الفقر يستكبر، الغني قد يحمله الغنى، لكن هذا مع كون الفقير يستكبر. هذا يدل على أن الكبر طبيعة له وسجية له نعوذ بالله، فاشتد بهذا إثمه، نسأل الله العافية. ما حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأحمد سين بن يقول في هذا السؤال، كتب هذه الرسالة بأسلوب الخط، يقول: عندي صديق والحمد لله بأنه يصلي ولا يترك فرض ويعمل خير ويتصدق كثيرا ويحب الناس ويحب يقتل الناس، وذهب إلى الحج أكثر من مرة، ولكن مع الأسف الشديد والذي لاحظته عليه بأنه بعد صلاة العشاء يتناول الخمور ولا أحد يعرف عنه. ولما قمت بنصحه عن ذلك قال بأنني أشرب بعد صلاة العشاء وأنام حتى صلاة الفجر، فتكون الرائحة خرجت من الفم وأرجع إلى حالتي الطبيعية. هذا ما أستعمله في هذا الزمان ولا أخبر عنه أحد، ما حكم هذا الرجل مأثور؟
حكمه أنه عاصي، هذا خطر عظيم، لأن الخمر من كبائر الذنوب. الرسول لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، شرها عظيم، أم الخبائث. والله يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم مفتهون؟ هذا على خطأ عظيم، قد ينام على الصلاة، قد يجره ذلك إلى أعمال منكرة. فالواجب على المسلم أن يحذر الخمر مطلقة ولو سرا، يجب عليه يحذرها، فالله يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. فكيف يبارز الله بالمعصية؟ يستتر عن المخلوق يبارز الله بالمعصية. الواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك، وهو على خطر عظيم أن يجره هذا الإصرار إلى شر عظيم. فالواجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع منها والحذر منها، وأنت عليك أن تنصحه كثيرا وتحذره من مغبة هذه المعصية، فهو على خطر، نسأل الله العافية والسلامة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل محمد مقيم في المدينة المنورة، يقول: رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هنا، ولكنه يريد أن ينوب عن رجل آخر يسكن في السعودية، وذلك لأن الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته، فهل يجوز له ذلك؟
لا، ليس له يستريب، يجب أن يصبر حتى يستطيع ويحج نفسه، إلا العاجز الهرم والشيخ الذي المريض الذي لا يرجى برؤه هو يستنيب. أما ما دام قويا ولكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يزول الخوف، لا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد لا يأمن فيها، يترك البلد اللي فيها الخوف ينتقل حتى يتمكن من الحج، مثل المريض المرض الخفيف لا يعجل، ليس عليه خروج حتى يطيب من الأرض. مثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج فأجله الحج الثاني مشاغل لا حيلة فيها. المقصود أن مثل هذا لا يعجل ولا يستنيب حتى يزول الخوف وينتقل، يجينا إلى بلد أخرى أو يحج من بلده اللي فيها الخوف ويسلم والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نقرأ القرآن على الميت؟ وهل يجوز أن نلقنه عند وضعه في قبره؟
إذا قرأ عليه يدعو له بالشفاء طيب، أو قرأ عنده يؤنسه بالقرآن حتى يستفيد ويسأل ربه عند سماع القرآن مثل ما يقرأ عند المريض ياسين عند محتضر، يرجى له أن يستفيد منها ويخشع ويسأل ربه حسن الخاتمة، لا بأس. طيب هذا هكذا يقول يقرأ فعل ياسين عند المريض يستفيد ويخشع ليذكر ربه، كل هذا طيب. نعم.
يقول هذا السائل: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة عند البيع والشراء؟
هذا ما الحصر، لأن البيع والشراء يكثر من ذكر الله، أما يقص الفاتحة يكفي، سبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. أما إذا كان جالس فارغ ويقرأ القرآن طيب، يقرأ القرآن ما يخص الفاتحة، يقرأ القرآن ما في شيء مخصوص. فإذا لم يبيع ويشتري يسوى منه حاسه كلمه، أو يقع في كتاب يستفيد من كتاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الله علي المصري ومقيم بالرياض من منفوحة، يقول: ما هي مكفرات الكبائر جميعا؟ هل هو الحج أم التوبة أم لا كفارة لهما؟
كفارة الكبائر التوبة، هي الذي تكفر كل شيء، الشرك والكبائر التوبة، متى تاب إلى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب، ولا يزول الشرك والكبائر إلا بالتوبة، هذا الصحيح. إنما التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، الزنا والسرقة والعقوق وأشبه هذا كله بالتوبة، والشرك بالتوبة. أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، لكن اجتناب الكبائر ومات على ذلك كفر الله عن الصغائر، لكن ينبغي لها الحذر من الصغائر، قد تجتمع عليه فتجره الى الكبائر، وقد يظنها صغيره وهي كبيره فيقع في الهلكه، فيجب الواجب الحذر من جميع الصغائر والكبائر، ولزوم التوبه، وهي الندم على الماضي والاقلاع من الذنوب والعزم الصادق الا يعود فيه، هذه التوبه، ندم على الماضي وإقلاع من الذنب وترك كله عن خوف وتعظيم لله وربه بما عنده، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين مثل أخذ مال أحد، ضرب أحد، قتل أحد، لابد من التحلل، لابد يعطي المخلوق حقه من قصاص أو غيره، أو يستحله يسامحه ويبيحه حق المخلوق، لابد من التحلل منه، شرط الرابع لابد منه، إما يعطيهم حقوقهم أو يستحل لهم، فإذا أباحوه سامحوه لا بأس.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ورفع بكم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقدم تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية للزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.